يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة، وهي ليلة الاثنين الموافقة للثلاثين من شهر مايو لعام 2021، الموافقة للثامن عشر من شهر شوال لعام 1442 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء 51 بعد 200 من لقاءات التفسير، وهو اللقاء السادس من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقلت ربما يكون هذا الدعاء تعليم من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه، وربما يكون هذا دعاء الراسخين في العلم، فهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الهبة في لغة العرب هي العطية الخالية من العوض والغرض. ثاني، الهبة في لغة العرب هي العطية الخالية من العوض والغرض. ولما لم يكن لغيره جل وعلا شيء أصلا، كان كل عطاء منه هبة وتكرما وفضلا، فهو ولي المن والفضل والعطاء، فليس لأحد عليهم منة سواه. وإذا كانت الهبة منه جل جلاله كانت على قدره، على قدر جلاله وكماله وعطائه، فهو المعطي الوهاب. فإذا وهبهم الرحمة الشاملة تم المطلوب ونجوا من المرهوب. وهب لنا من لدنك رحمة، هكذا منكرة، رحمة ينير الله بها قلوبهم بنور الإيمان والتوحيد ومحبته والأنس به والشوق إليه، وهي رحمة ينير الله بها جوارحهم وأعضاءهم بنور الطاعة والعبودية لربهم جل وعلا وهم في غاية الحب له والرضا عنه، وهي رحمة ينير الله بها دنياهم كلها فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وهي رحمة تشملهم وهم على فراش الموت، فتسهل عليهم سكرات الموت، وتتنزل عليهم ملائكة الرحمة بالتثبيت والبشرى، وهي رحمة تشملهم في الآخرة بتكفير السيئات وترجيح الحسنات، ثم تكتمل الرحمة بدخول الجنات. كل هذه المعاني بل وأكثر تندرج تحت كلمة رحمة. وهب لنا من لدنك رحمة، جاءت منكرة لتفيد الشمول والعموم، وكأنهم يبتهلون ويتضرعون إلى ربهم جل وعلا. وهب لنا من لدنك رحمة، يعني وأية رحمة، رحمة من لدنك، من لدنك أي تليق بعظمتك وجلالك وجمالك وكمالك وعطائك وبرك وجودك وفضلك وإحسانك. وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. شملت رحمتك كل المخلوقات وكل الكائنات ببرك وجودك وكرمك وإحسانك، فأنت مولى الجميل ودائم الإحسان وولي العطاء، ولا غنى لمخلوق عن إحسانك وبرك طرفة عين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. تتابع بره وزاد فضله واتصل خيره وفاض جوده وزاد عطاؤه وكرمه، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويقيل عثره ويستر عوره ويؤمن روعه ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويشفي سقيما ويرزق عقيما ويعلم جاهلا ويرشد حائرا ويهدي ضالا ويطعم جائعا ويكسو عاريا ويبشر صابرا ويزيد شاكرا ويقبل تائبا وينصر مظلوما ويمهل ظالما. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما، أن التذلل عند بابك ينفع. بالذل قد وافيت بابك عالما، أن التذلل عند بابك ينفع. بالذل قد وافيت بابك عالما، أن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. لا زال الراسخون في العلم، أو لا زال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، يبتهلون ويتضرعون ويتذللون بين يدي ربهم جل وعلا بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعد أن سألوا ربهم تبارك وتعالى أن يحفظ قلوبهم من الزيغ والميل والانحراف عن الحق والهدى والنور، وأن يهب لهم من رحمته الشاملة الكاملة راحوا يعلنون إيمانهم ويقينهم بيوم يجمع الله عز وجل فيه خلقه لفصل القضاء بينهم في موقف العرض والحساب، فتضرعوا إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الآخر الجميل: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الآية التاسعة من آيات سورة آل عمران: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وكأنهم حين أقروا أعلنوا إيمانهم بيوم القيامة الذي سيجمع الله فيه الناس للوقوف بين يديه والسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير والحساب عليه، يقولون: ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، فاغفر لنا في هذا اليوم المهيب والمشهد العظيم، فإنك لا تخلف وعدك لمن آمن بك واتبع رسولك وامتثل أمرك واجتنب نهيك أن تدخله الجنة وأن تنجيه من النار. فالآية الكريمة وإن كانت قد خرجت مخرج الخبر ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، خرجت الآية مخرج الخبر، لكنها من أولئك السعداء الموفقين خرجت مخرج المسألة والتضرع والدعاء والرغبة إلى ملك الأرض والسماء. تدبروا هذه اللطيفة فما أجملها. إن كانت الآية قد خرجت مخرج الخبر ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إلا أنها خرجت منهم، من أولئك السعداء، من إمام الأنبياء والموحدين معه والراسخين في العلم، خرجت منهم مخرج المسألة والدعاء والرغبة إلى الله جل وعلا ليقينهم أن الوفاء بالوعد شأن الإله العظيم سبحانه وتعالى، فهمهم الأكبر هو الآخرة، ولذا فهم يرجون ويسألون الله جل جلاله الثبات على الحق والهدى والاستقامة والخير لينالوا وعد الله لأهل طاعته في هذا اليوم العظيم. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه، أو حال الراسخين في العلم ودعاءهم وتضرعهم وغاية أملهم، يبين حال الكافرين وما أعده لهم من عقاب، فيقول سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الآية رقم 10 من آيات سورة آل عمران. وفي الآية قولان لأهل العلم: الأول أنها نزلت في وفد نجران، وفيهم رجل يقال له أبو حارثة ابن علقمة. هذا الرجل قال لأخيه حين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا رسول الله، قال أبو حارثة ابن علقمة لأخيه: إني لأعلم أنه رسول الله حقا، إني لأعلم أنه رسول الله حقا، ولكنني إن أظهرت ذلك أخذ ملوك الروم مني ما أعطوني من المال والجاه. هي دي الفتنة. إني لأعلم أنه رسول الله حقا، ولكنني إن أظهرت ذلك أخذ ملوك الروم مني ما أعطوني من المال والجاه. فرد الحق تبارك وتعالى وبين جل جلاله أن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا ولن تدفع عنهم بلاء الدنيا ولا عذاب الآخرة. هذا هو القول الأول في معنى الآية أو في سبب نزول الآية. أما القول الثاني، قالوا اللفظ في الآية عام، فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ كما نقول دائما. فالآية عامة في جميع الكفار الذين جحدوا الحق ولم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله، ولن تحول بينهم وبين غضب الله وعقابه. هؤلاء الكفار الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن توحيد الله وعن طاعته وعن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وعن النظر في آيات الله المتلوة وآيات الله المرئية وعن التدبر في الغاية التي من أجلها خلقوا ولأجلها ابتعثوا، هؤلاء هم حطب النار يوم القيامة، وأولئك هم وقود النار، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. الوقود بفتح الواو، الواو الحطب الذي توقد به النار. هؤلاء الزائغون عن الحق، الكافرون بالحق، المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة، حالت بينهم وبين الإيمان هذه النعم، هذه الأموال، هذه الأولاد، والتي كان من المفترض أن تكون سببا لتصديقهم لربهم سبحانه وتعالى، والتي كان من المفترض أن تكون سببا لقربهم من الله جل وعلا، لكنها ما أغنت عنهم شيئا، بل خذلوا بها في الدنيا وهم محشورون بها في الآخرة، بل هم وقود النار في الآخرة. ثم بين سبحانه وتعالى أن حال الكافرين بالحق المكذبين للرسل هو نفس حال من سبقهم في الكفر والجحود والإنكار والتكذيب والإعراض، كآل فرعون وقوم إبراهيم وقوم عاد وقوم هود وقوم ثمود وقوم لوط وغيرهم من الأمم التي كذبت وعاندت وأعرضت عن ربها جل وعلا وعن الرسل والأنبياء. فقال جل جلاله: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الآية رقم 11 من آيات سورة آل عمران: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال ابن عباس: أي كصنيع آل فرعون أو كفعل آل فرعون. فالدأب بالتسكين أو بالتحريك، الدأب هو الصنع والشأن والحال والعادة، كدأب آل فرعون، أي سيفعل الله جل وعلا بهؤلاء الكافرين المكذبين المعاندين المعرضين ما فعله بآل فرعون. فهؤلاء المكذبون الجاحدون لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، بل يهلكون ويعذبون بها كما فعل الله تبارك وتعالى بمن سبقهم وبمن قبلهم من المكذبين المعاندين المعارضين لله ورسله فيما جاءوا به من آيات الله البينات وحججه الواضحات وبراهينه وأدلته الساطعات، فأخذهم الله جل وعلا بذنوبهم وبإصرارهم على كفرهم وعنادهم. فهو سبحانه شديد الأخذ أليم العذاب لمن كفر، لا يمتنع منه أحد ولا يعجزه شيء، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ومن اللطائف أن الله جل جلاله قد خص آل فرعون بالذكر من بين الذين سبقوهم في الكفر، لم يذكر قوم نوح ولا قوم عاد ولا قوم هود ولا قوم ثمود ولا قوم صالح، وإنما خص آل فرعون بالذكر، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ليه؟ لشدة كفره وعناده وإعراضه وكبره وغروره وبطره وطغيانه واستخفافه بقومه واحتقاره لهم، فاستخف قومه فأطاعوه، فلم يجرؤ أحد من الخلق قاطبة من الخلق قاطبة على أن يقول قولة فرعون الشنيعة أنا ربكم الأعلى، ولا على أن يقول قولته المجرمة الخبيثة وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ثم قال لقومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فلم يجرؤ أحد على أن يقول ما قاله فرعون، لذا خصه الله تبارك وتعالى بالذكر من بين الأمم البائدة الهالكة السابقة ليأخذ أولئك العظة والعبرة. ثم بين الحق تبارك وتعالى مصير الكافرين في الدنيا والآخرة، فقال جل جلاله قل للذين كفروا ستغلبون. هذه آية كلها بشرى، هذه آية تملأ قلوب المؤمنين المستضعفين الآن بالبشرى، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ففي الدنيا سيغلب الكافرون، وفي الآخرة يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هل تصدقون الله جل جلاله أيها المستضعفون في الأمة كلها؟ لا أقول على أرض الأقصى فقط ولا على أرض فلسطين فحسب، بل هل تصدقون ربكم أيها المسلمون على وجه الأرض من المقهورين والمظلومين والمعذبين والمستضعفين؟ قل للذين كفروا، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قل للذين كفروا ستغلبون، والله العظيم سيغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ابن عباس رضي الله عليهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب ما أصاب من بدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله تعالى بما أصاب به قريشا. لا إله إلا الله. قال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله تعالى بما أصاب به قريشا. فقالوا له يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا، أغمارا أي جهالا لم يجربوا الأمور، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تكن مثلنا. هذا قول اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا أي جهالا لم يجربوا الأمور ولم يعرفوا الحروب ولم يتقنوا النزال في أرض المعارك، والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تكن مثلنا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية العظيمة المبشرة قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أي قل يا رسول الله للذين كفروا من أهل زمانك ستغلبون كما غلب الذين كفروا من قبلكم حتى وإن كنتم ملء الأرض كثرة، لأنكم إنما تغلبون جبار السماوات والأرض الملك الحق وهو الغالب لكل شيء الذي لا يقهر ولا يغلب. وأنا أقول هذه الآية ورب الكعبة من أعظم الأدلة على مصدرية القرآن وأنه منزل من عند الله جل وعلا، وهي من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله سبحانه. ليه؟ لأنها تخبر عن أمر غيبي، قل الذين كفروا ستغلبون، تخبر عن أمر غيبي مستقبلي، وهذا من إعجاز القرآن وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد صدق الله وعده لرسوله، وكان أول ذلك أن نصره الله تبارك وتعالى على أهل مكة، وكان فتح مكة فتحا لكل الأرض، بل ونصره الله تبارك وتعالى على اليهود وأجلاهم عن المدينة. وكما أتم الله تبارك وتعالى وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فسيتم الله جل وعلا وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الموحدين المستضعفين بهؤلاء المجرمين الكافرين الظالمين في الآخرة، سيحشرون إلى جهنم بعد غلبتهم وهزيمتهم في الدنيا. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. المهاد هو الموضع الذي يتمهد فيه، ينام عليه كالفراش، كما في قوله تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وبئس المهاد وبئس الفراش جهنم، وبئس المهاد مهادهم، وبئس الجزاء جزاؤهم. ثم ذكر الحق تبارك وتعالى دليلا عمليا واقعيا على نصرته تبارك وتعالى لأوليائه وعلى خذلان أعدائه، فقال الله تعالى لنبيه وللمؤمنين معه لطمأنة قلوبهم: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الآية رقم 13 من آيات سورة آل عمران. أي قل يا رسول الله لأولئك المغرورين المخدوعين بأموالهم وأولادهم وكثرتهم وأعوانهم: لا يغرنكم كثرة العدد ولا المال وما يأتي به من العدد، ولا تتوهموا أن هذه هي أسباب النصر والتمكين، ولا تتوهموا أن هذه أسباب النصر والتمكين والغلبة والعز، فالنصر من عند الله العزيز الحكيم. وأوضح دليل ما كان في بدر كما قال جمهور المفسرين، فلكم فيها عبرة وآية وعظة ودلالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنكم ستغلبون، ولن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم ولا أعوانكم ولا حصونكم ولا عددكم، حيث التقت فئتان أي فرقتان، والفئة هي الجماعة ولا واحد لها من لفظها. التقت فئتان وسميت الجماعة من الناس فئة لأنه يفاء إليها أي يرجع إليها في وقت الشدائد، ولا خلاف بين أهل التفسير في أن المراد بالفئتين المتقاتلتين يوم بدر فئة تقاتل في سبيل الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه من أصحابه رضي الله عنهم، وأخرى كافرة يقاتلون في سبيل الشيطان وهم كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا وفخرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وكانوا أضعاف المؤمنين. فقد تظاهرت وتضافرت الروايات على أن الكفار ببدر كانوا ما بين 900 إلى 1000، من 900 إلى 1000، وكان المسلمون 310 رجلا، 300 وشوية، لا خلاف بين أهل التفسير في هاتين الفئتين المتقاتلتين، لكنهم اختلفوا في من المخاطب بهذه الآية الكريمة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، من المخاطب؟ اختلفوا على 3 أقوال. الأول أن الخطاب للمؤمنين كما قال ابن مسعود والحسن وغيرهما، وعلى هذا تكون الآية تثبيتا لهم أي للمؤمنين وطمأنة لقلوبهم بأن الله تبارك وتعالى ناصر دينه أما القول الثاني قالوا لا، الخطاب للكافرين، قد كان لكم آيات في فئتين التقت كما قال ابن عباس وغيره، وعلى هذا تكون الآية تخويفا وتهديدا وإنذارا ووعيدا بهزيمة الكافرين وخذلانهم. أما القول الثالث قالوا بل الخطاب لليهود واختيار ابن جرير الطبري وغيره، وعلى هذا تكون الآية أيضا تخويفا وتذكيرا لهم حتى لا يغتروا بأموالهم وأولادهم ومنعة حصونهم وكثرة عددهم وأسلحتهم، فإن الله جل وعلا غالبهم وسيحل بهم ما حل بالمشركين في بدر. وعليه فقد اختلفوا أيضا في من المراد بقول تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم، من المراد بقوله يرونهم؟ الرؤية هنا هي رؤية العين، ويدل عليه قوله تعالى رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، ولذلك تعدت إلى مفعول واحد. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن فاعل يرونهم هم المؤمنون، بتفسير الجمهور يرونهم أي يرى المؤمنون الكفار مثلي المسلمين، وهم يعلمون أن الواحد يغلب اثنين كما في قول تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وقد كان المشركون ثلاثة أمثالهم، فقلل الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مثلي عدتهم وعددهم، ليثبت الله أهل الإيمان، ليقوي قلوبهم، ليقوي عزائمهم وأنفسهم على مواجهة المشركين. ورأى فريق آخر من أهل العلم أن فاعل الرؤية هم المشركون، وهم الذين رأوا المسلمين مثلي عددهم ليهابوهم ولا يتجرؤوا عليهم وليجبنوا عن لقائهم، وكانت تلك الرؤية مددا من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، ولا تعارض بين هذه الآية وبين آية سورة الأنفال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فقد قللوا أولا في أعين المشركين حتى يجترئوا على ملاقاتهم، فلما كان اللقاء والالتحام كثر الله المسلمين في أعين المشركين فغلبوا وخذلوا، والله يؤيد بنصره من يشاء. وهذه حقيقة لا تتبدل ولا تتغير، سنة كونية ثابتة. ومع ذلك أقول لقد عصفت بها ريح الشك في قلوب قلقة كثيرة، فمن نصره الله جل وعلا وأيده لن يهزم أبدا ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن خذله الله جل وعلا فلن ينصر أبدا ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض. قال سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالذي يدبر الأمر ويحكم الكون هو الله. ثم ختم الحق تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي اتعاظا ودلالة، فرؤية القليل كثيرا عبرة، ونصر الله المؤمنين على قلة عددهم وعتادهم وعددهم عبرة، وهزيمة المشركين على كثرة عددهم وعددهم عبرة، والتنوين مع التنكير للتعظيم، أي في ذلك عبرة عظيمة وموعظة جسيمة لأولي الأبصار لأصحاب العقول والبصائر. والعبرة هي المرتبة الأولى لأولي الأبصار الذين يبصرون الأواخر بالأوائل والنتائج بالمقدمات. نتوقف عند هذا القدر لننتقل نقلة أخرى جليلة عظيمة، لنقف مع آية كريمة من آيات القرآن الكريم في سورة آل عمران. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يتدبرون القرآن ويؤمنون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويعلمون أنه كل من عند الله، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. أسأل الله جل وعلا أن يردنا والأمة إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن.